بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من مادة التجويد المستوى الثالث أو 103 كما يقولون. حدث الكرام، في الدرس الماضي تكلمت عن طريق الشاطبية وما يخالف هذا الطريق من طرق أخرى، حددناها يعني على الأخص قلنا طريق المصباح وطريق روضة ابن المعدل وطريق الطيبة، وفي الواقع ذكرنا الفروق بين هذه الطرق وبين طريق الشاطبية أو طريق الحرز. عندما نقول الحرز فإنما نعني به حرز الأماني ووجه التهاني لشيخنا وإمامنا وسيدنا الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والفروق هذه قائمة في الأصل على الفرق الأساسي بين من يمد المنفصل وبين من لا يمد المنفصل، وقلنا أن هذه الفروق فروق 10 تراوحت بين الكلمات التي يختلف الأداء فيها بين طريق وآخر، وفروق حول بعض أداء يعني فروق تدور حول أداء بعض الأحكام لا نطق الكلمات، وذكرنا هذه الفروق. وأرجو من الله سبحانه وتعالى لمن حضر معنا المحاضرة السابقة أن يكون قد وفق لفهم هذه الأمور، وإن شاء الله تعالى سوف نحاول أن يعني نجعل لها ملخصا ونضع في المواد المساعدة لهذا المستوى. وكما تعلمون فهذا المستوى وهو المستوى الثالث من علم التجويد ندرس فيه النصف الثاني من متن الجزرية، بدءا من الكلام عن باب الضاد والضاء. والمادة المساعدة التي وضعناها هي كتاب غاية المريد للشيخ منصور، وهو كتاب يعني معقول وسهل العبارة وزيد في بابه من حيث شرح الأبيات، وصاحبه رجل مصري ما زال حيا الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه. وقبل أن أبدأ في الكلام عن أحكام الوقف والابتداء، لأننا قد توقفنا عند هذا الباب في المحاضرة قبل الماضية، نعم، أقول قبل أن أبدأ في الكلام عن الوقف والابتداء وليس في هذه المحاضرة، أكمل ما قلت أننا سنكمله من الكلام عن بعض الأمور المتعلقة بالمدود. نعم، في سورة الطور توجد كلمة المسيطر، هل تدخل في هذه الفروق أيضا؟ نقول لا، كلمة المسيطرون في الطور يستوي فيها النطق بالسين أو النطق بالصاد من طريق الشاطبية أو الطرق الأخرى، الطرق الأخرى الموجودة يعني في رواية حفص أو في رواية حفص نعم عن قراءة عاصم رحمهم الله تعالى، فلك أن تقرأيها بالسين ولك أن تقرأيها بالصاد، خاصة كما ترين في المصحف وكما ذكرت أن السين كتبت تحت الصاد ليعلن استواء الأمرين، وفي المواطن الأخرى كتبت السين فوق الصاد، وذلك للعلة التي ذكرناها والله أعلم. طيب، في الواقع درسنا اليوم يحتاج إلى مزيد من التركيز ومزيد من التدقيق، ودرسنا اليوم أحبتي في الله السادة الحضور يدور حول أنواع المد العارض للسكون. المد العارض للسكون لو أردنا أن نحلل هذه الكلمة فسوف ننظر إلى كل كلمة. المد العارض للسكون، المد نأخذ من حروف المد المعروفة، إذا جاء حرف من حروف المد فنسمي ذلك مدا، حرف من حروف المد يعني الألف الساكنة وقبلها فتح، والواو الساكنة وقبلها ضم، الياء الساكنة وقبلها كسر، هذا معنى المد. ونحن متفقون على أن هذا المد إذا جاء له سبب من همز أو سكون فإن حرف المد يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست حسب نوع هذا المد أيا كان، هذا كلام على الجملة. فهذا أمر نحن متفقون عليه ابتداء، بمعنى إذا رأينا حرف مد فإننا نبدأ في التعامل معه على أساس النظر إلى هذا الحرف، هل جاء بعده هم أو هل جاء بعده سكون؟ فإن جاء بعده هم سميناه متصلا أو منفصلا، وإن جاء بعد حرف المد سكون قلنا إن هذا السكون إما أن يكون أصليا وإما أن يكون سكونا عارضا، فإن كان سكونا أصليا فهو المد اللازم، وإن كان سكونا عارضا فهو المد العارض للسكون. هذا كلام على الجمل. فإذا كلمة مد عرفناها عارض يعني السكون الذي نتكلم عنه الذي هو أحد سببي المد، إذا جاء هذا السكون عارضا يعني ليس أصليا في الكلمة. مثال ذلك عندما تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، أنت تسكت على النون في كلمة العالمين بالسكون، لماذا نسكن عليها أو لماذا نسكنها؟ نظرا لحالة الوقف، إننا وقفنا عليها فسكناها لهذا السبب. لكن إذا أردت أن تصل فكيف ستقول؟ سوف تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سوف تحرك النون التي في كلمة العالم، تقول الحمد لله رب العالمين. طبعا عندنا كلمة العالمين هنا دي مضاف إليه لإيه؟ لكلمة رب، رب العالمين، فرب مضاف والعالمين هذه مضاف إليه، وهذا المضاف مجرور وعلامة جره الياء. طيب أمال الفتحة اللي موجودة على النون هذه، هذه نقول نسميها فتحة البناء، فتحة بناء للتوصل إلى نطق الساكن، للتوصل إلى نطق الساكن حالة الوصل، حالة الوصل. فهذه كلمة، هذه الحركة اللي موجودة على النون هذه، إذا أردت أن أصل هذه النون بما بعدها تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن، أريد أن أصل، كيف أتخلص من هذه النون وبعدها ألف، هذه الألف همزة وصل ساكنة أيضا، فتخلصنا من هذا الالتقاء بهذه الفتحة التي نسميها فتحة البناء الخاصة بجمع المذكر الثاني. فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب لو وقفت سوف أقول العالمين، إذا هذا السكون الذي وقفت عليه في كلمة العالمين سكون عارض بسبب الوقف، سكون عارض بسبب الوقف. طيب هذا معنى كلمة المد العارض للسكون، والسكون خلو الحرف من الحرف. عندما أقول لك ماذا تفهم من كلمة السكون، تقول لي أفهم من السكون خلو الحرف من الحركة، لأنك تأتي مثلا إلى التاء المضمومة فتقول تاء مضمومة تقول تو، تاء مكسورة تقول تي، تاء مفتوحة تقول تاء. طيب تاء ساكنة إيه تقول؟ ما تستطيع أن تقول شيئا، لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تبدأ بالساكن، حينئذ نضطر إلى إدخال همزة على هذه التاء حتى نتوصل إلى النطق بها. وليه
ما نستطيع ان احنا يعني نبدأ بالساكن، لان الساكن غير متحرك. الساكن كما تفهم منه لا يؤدي شيء، كما ترى مثلا تقول رجل ساكن يعني لا يتحرك، فلا يؤدي شيئا، يعني لا يؤدي شيئا. والحرف حتى يؤدي دوره لابد ان يتحرك، كما الانسان لان يؤدي دوره لابد ان يتحرك، والا فان الساكن منا لا يفعل شيئا. انت اذا لم تتحرك لقضاء ما تريد فلن يعني تفعل شيئا، ولن تؤدي ما تريد طالما كنت ساكنا، الا اذا كنت من اهل الولايه هذا امر اخر. المقصود احبتي في الله ان هذا الساكن معناه الحرف الذي خلا من الحركه. طيب هذا هو المد العارض للسكون. المد العارض للسكون هذا في اكثر الكتب مشهور بانه حكمه اما القصر، يعني تعطي هذا المد حركتين، لانه حرف مد، حرف المد اقل احواله ان يكون مدا طبيعيا ياخذ حركتين، فاقل احواله ان ياخذ حركتين، ونسمي هذا القصر. واما ان نتوسط فيه فنعطيه اربعه حركات ونسمي ذلك توسطا، واما ان نشبع هذا المد فنعطيه سته حركات ونسمي ذلك اشباعا. فلك في المد العارض للسكون حركتان او اربعه حركات او ست حركات، هذا هو المشهور. طيب تعالوا بنا يا طلاب المرحله الثالثه في علم التجويد لنتعرف على غير المشهور في هذا الموضوع. فنقول وبالله التوفيق ان المد العارض للسكون ينقسم الى سته اقسام. المد العارض للسكون المطلق، اللين العارض للسكون، المتصل العارض للسكون، البدل العارض للسكون. المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث، المد العارض للسكون وهو هاء ضمير. هذه أقسام ستة للمد العارض للسكون. هل أنتم ما زلتم معي في الكلام أم أنكم يعني انشغلتم عنا؟ فنقول نعيد الأقسام الستة مرة أخرى إن شاء الله تعالى. نقول المد العارض للسكون الذي نعرفه جميعا، الذي نعرفه جميعا سوف نقسمه إلى ستة أقسام. القسم الأول هو المد العارض للسكون المطلق، المد العارض للسكون المطلق، هذا مثل مثلا كلمة العالمين، أو كلمة مثلا تعلمون، مثلا الرحيم، فهذا مد عارض للسكون المطلق. النوع الثاني اللين العارض للسكون، اللين العارض للسكون، كما مثلا عندما مثلا تقول مثلا خوف أو بيت أو سوف، فهذا هو اللين العارض للسكون. طيب المتصل العارض للسكون، المد المتصل العارض للسكون، هذا هو النوع الثالث، كما مثلا كما تقف عند مثلا قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي، فهذا هو المد المتصل العارض للسكون النوع الثالث. النوع الرابع هو البدل العارض للسكون، نحو مثلا كلمة مآب إذا وقفت عليها، مآب إذا وقفت عليها، فهذا هو النوع الرابع وهو البدل العارض للسكون. النوع الخامس هو المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث، يعني هذا الحرف الأخير الموقوف عليه بالسكون، هذا الحرف هاء تأنيث. هاء تأنيث مثل ماذا؟ مثل مثلا الزكاة، الزكاة إذا وقفت عليها تقف عليها بالهاء، لكن هل أصلها هاء ولا تاء تأنيث؟ أصلها تاء تأنيث، فلذلك نسميها هاء تأنيث، نسميها هاء تأنيث، تاء المربوطة التي في كلمة الزكاة مثلا، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. إذا أردت أن تقف عند كلمة زكاة تقول مثلا وما آتيتم من زكاة، سوف تقف عليها بهاء، ولم تقول وما آتيتم من زكاة مثلا، لا، إنما تقف وتقول وما آتيتم من زكاة. فهذه الهاء ليست هاء ضمير، وإنما هاء تأنيث، نسميها هاء تأنيث لأن أصلها تاء تأنيث، أصلها تاء تأنيث، وهذه التاء حرف يلحق بعض الكلمات حتى يبين أن هذه الكلمة مؤنثة، سواء كان التأنيث حقيقيا أو كان التأنيث مجازيا. كما تقول مثلا الفرق بين تاء التأنيث الموجودة في كلمة فاطمة والموجودة في كلمة دجاجة، كل منهما مؤنث، لكن التاء الموجودة في فاطمة ده تأنيث مثلا حقيقي، وقد نجعل الدجاجة هذه تأنيث حقيقي أيضا لأن لها مقابل من جنسها، من جنس الدجاج، وهو مثلا الذكر أو الديك. لكن مثلا الشمس مثلا يعني هذا مؤنث أيضا، لكن نسميه مؤنث مجازي، قد يلحقه تاء التأنيث وقد لا يلحقه تاء التأنيث. طيب على أي حال حتى لا ندخل في هذا الموضوع، أقول تاء التأنيث إذا وقفت عليها سوف تسميها هاء، فنسميها هاء تأنيث. هذا هو النوع الخامس من المد العارض للسكون، نسميه المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث. طيب النوع السادس المد العارض للسكون وهو هاء ضمير، المد العارض للسكون وهو هاء ضمير، هاء ضمير مثل مثلا فيه، عندما تقول فيه هدى للمتقين إذا وقفت على فيه تقول فيه فقط، فهذا نسميه مد عارض للسكون وهو هاء ضمير. طيب تعالوا بنا نتعرف على كل قسم من هذه الأقسام الستة من ناحية معناها أو تعريف هذا المد، تعريف هذا النوع وحكمه من ناحية من الناحية التجويدية، يعني كيف نتعامل مع هذا المد، يعني كيف نمده، هل نمده أو لا نمده، وإذا يعني مد هذا النوع من أنواع العارض للسكون كم يأخذ من الحركات، وهل يلحقه الروم والإشمام أو لا يلحقه. طيب وهل يلحقه الروم والإشمام أو لا يلحقه، هذا هو ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درسنا هذا، يعني إذا استطعنا أن ننتهي من كل الكلام. طيب قبل أن أبدأ في بيان كل نوع والكلام عليه أحتاج إلى أن نتبين معنى الروم ومعنى الإشمام. الروم والإشمام حكمان من أحكام التجويد يهدفان إلى بيان حالة الحرف، بيان يهدفان إلى بيان حالة الحرف. طيب يعني إيه روم ويعني إيه إشمام؟ الروم أحبتي في الله معناه في اللغة الطلب، معنى الروم في اللغة الطلب، بمعنى يعني إذا قلت مثلا أروم الذهاب إلى مكان ما، فمعنى هذا الكلام يعني أطلب وأريد الذهاب إلى مكان ما أو إلى المكان الفلاني. والسخاوي في أول نونيته يقول يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الفرقان، فقال يا من يروم تلاوة القرآن، يعني يا من يريد، يا من يطلب تلاوة القرآن، استمع إلى ما سوف أقوله لك من التمييز بين الحروف المختلفة. فإذا عرفنا أن الروم معناه في اللغة الطلب. طيب في الاصطلاح، يعني اصطلاح علماء التجويد، علماء التجويد أخذوا هذه الكلمة وأعطوها معنى خاصا لو صلة بالمعنى اللغوي، هذا معنى كلمة في الاصطلاح. الاصطلاح يعني آتي بكلمة لها معنى في اللغة، معنى مطلق، ثم أجد هذه الكلمة فأعطيها معنى خاصا ليس بعيدا عن المعنى العام لكن له صلة به، ولكن له وضع خاص، له وضع خاص. فإيش الوضع الخاص بتاع كلمة الروم؟ الروم في الاصطلاح معناه الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي، الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي. طيب الصوت الخفي ده يا اخواننا يسمعه من يسمعه؟ قالوا يسمعه القريب دون البعيد. طبعا مع وجود الاستعدادات الحديثة والاتصالات والتسجيلات وكل الأعمال الصوتية صار الجميع يسمع، ما عاد هناك يسمع القريب دون البعيد، فالكل سوف يسمع. طيب إذن الروم في الاصطلاح الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي، بصوت خفي. طيب هذا الروم أو هذا الإتيان ببعض الحركة يعني إيه حركة؟ الحركة يا إخوتاه إما حركة الحرف، إما ضمة وإما فتحة وإما كسرة، هذا الذي نعرف، لا توجد حركة رابعة. الحركة إما ضمة وإما فتحة وإما كسرة. إذن كل يعني المطلوب أنني سوف آتي في آخر حرف من أي كلمة وأقف على هذا الحرف، ولكن مع الوقت أعطي هذا الحرف بعض الحركة، جزء من الحركة، لا أعطي الحركة كلها وإنما أعطي بعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. الروم، هذا الروم الذي نتكلم عنه يا إخوتاه، لا يكون إلا مع الضم أو مع الكسر، لا يكون إلا مع الضم أو مع الكسر، لكن الفتح ليس معه روم، الفتح ليس معه روم. تقول لي طيب لماذا مع الضم أو مع الكسر؟ أقول الفتح يا إخوتاه هو أسهل الحركات على اللسان، فواضح لا يحتاج إلى بيان. أما الضم أو الكسر ففيه بعض الصعوبة، فجيء بهذا الروم الذي هو بيان بعض حركة الحرف الموقوف عليه حتى نوضح للسامع حالة هذا الحرف من الحركة، أصل هذا الحرف من الحركة كان مضموم ولا مكسور. فهذا فائدة الروم، كأنه جمع بين الوقف والحركة، يعني لا أنا وقفت ولا أنا تحركت، حالة متوسطة بين الوقف والحركة، وقفت ولكن جئت ببعض الحركة، وهذا البعض جئت به بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. تسألني وتقول لي هل ضربت لنا مثالا حتى يتضح المقال، وبالمثال يتضح المقال؟ طيب تعالوا بنا، مثلا تقول مثلا الرحمن الرحيم، ركزوا معي، الرحمن الرحيم، لم أقل الرحيم، لو قلت الرحمن الرحيم مالك مثلا الرحيم فأجئت بكل الحرف، ولكن ماذا قلت؟ قلت الرحيم الرحيم هكذا، هذا نسميه روم. طيب تعال إياك نعبد وإياك، تأمل في مقارنة بين كلمة نعبد وكلمة نستعين وكلاهما ينتهيان بضم، تأمل بين هاتين الكلمتين، إياك نعبد وإياك نستعين، لم أقل نستعين نستعين، إنما قلت نستعين نستعين هكذا. فهذا ما نسميه الروم، هذا فعل صوتي، ما قلت أنا به، هذا فعل صوتي، هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمع القريب منك دون البعيد، هذا هو الروم، ولا يكون إلا في الضم والكسر، وضربت لكم أمثلة عليه. طيب تعالوا معي إلى الإشمام، ما هو الإشمام؟ الإشمام فعل بصري، يعني يرى ولا يسمع، يرى ولا يسمع. الاسمان مأخوذ من يعني الشم، والشم هذا فعل الأنف، لكن هو عندنا مقصود ضم الشفتين بعد الإسكان، يعني بعد التسكين تحرك الشفتين، تضم الشفتين إلى الأمام، فهذا هو الإشمام. والله تحديد الحركة بكونها ثلثي ربما يكون من فعل بعض الشيوخ ولم يصلني، وإنما الذي وصلنا من شيوخنا أنه الإتيان لبعض الحركة ثم فعلهم، وهذا الذي نعرفه. أما تقدير الحركة بثلث أو ثلثين فهذا أمر غير منضبط. يعني مثلا أنت إذا أردت أن تحكمي على المد بأنه حركة أو حركتين أو أربعة أو ستة، نحن نضبطها مثلا بقبض الأصبع وبسط، فهذا ضابط، يعني هذا ضابط يمكن الاعتماد عليه. أما أن أقول الحركة نقسمها إلى ثلث وثلثين ويعني حركة كاملة، فهذا ربما يعني يصعب، وربما يكون لك سلف في ذلك أو قاله بعض يعني أهل العلم، أما يعني ما أعرفه أو ما درسناه فليس فيه ذلك. فالمقصود أحبتي في الله إن الإشمام معناه ضم الشفتين بعد الإسكان، ضم الشفتين بعد الإسكان، وهذا كما قلت فعل بصري، يعني لا أستطيع الآن أن يعني أبينه لكم إلا أن أقول مثلا إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، تقف على النون الساكنة في كلمة نستعين وقوفا عارضا، ثم بعد هذا مباشرة تمد شفتيك إلى الأمام، تمد شفتيك إلى الأمام، نستعين. كم كنت أود أن يكون هذا الشرط بالصوت والصورة حتى يتبين لكم، لكن يعني أعتمد على الله ثم على ذكائكم ويعني محاولة فهمكم لما أقول. أنت تقف على الحرف، أنت تقف على الحرف الساكن الذي أصله ضم، هذه مسألة مهمة. يعني أنا أقول أن الروم كان في الكسر والضم، أما الإشمام فلا يكون إلا في الضم، الإشمام لا يكون إلا في الضم وما تتضح فيه حركة الشفتين، الإشمام لا يكون إلا في الضم وهو ما يتضح فيه حركة الشفتين. أنت إذا ضمنت شفتيك إلى الأمام عبرت عن الواو أو عبرت عن الضم، لكن مع الكسر أو مع الفتحة كيف تعمل؟ يعني لن يكون البيان شافيا. طيب إذن الإشمام يأتي مع ما آخره مضموم، يأتي مع ما آخره مضموم، فالكلمات التي آخرها ضم هذه التي يكون فيها إشمام سوف تقف عند هذا الحرف الذي أصله مضموم، سوف تقف عليه بالسكون وتحرك شفتيك إلى الأمام، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. طيب نستعين هذا فعل مضارع، تعالى يستعين استعن، فنستعين ده هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه لم يبدأ بنصر أو ذات، فإذا أصل حركة النون الضمة. طيب إذا وقفت عليها سوف تقف عليها بالسكون، يأتي واحد ويقول أريد أن أعرف أصل هذه الحركة أو أصل حركة حرف النون، فجيء بموضوع الإشمام بحيث إن الذي يقرأ سوف يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويمد شفتيه يمد شفتيه إلى الأمام لبيان حركة هذا الحرف أو للتدليل على أن هذا الحرف مضمون، للتدليل على أن هذا الحرف مضمون. طيب هذا معنى الروم وهذا معنى الإشمام، انتبهوا جيدا إخوتان. الروم يأتي مع الحرف، احنا بنتكلم الآن إن الروم والإشمام هذه حالات تعرض للحرف حين الوقف، انتبهوا جيدا لهذه النقطة، نحن نتكلم الآن عن الحرف الموقوف عليه لا أكثر ولا أقل. حالات تعرض للحرف حال الوقف وهي الرو والإشمام، والمقصود منهما بيان حالة حركة هذا الحرف. وعرفت أن الرو الإتيان ببعض الحركة ولا يكون إلا مع ما كان أصله مضموما أو مكسورا، ودقت عليه للسكوت فتأتي بالرو مع الكسر أو مع الضم لبيان حالة هذا الحرف في السابق أو حالة الحركة. والإشمام يأتي مع الحرف المضموم في أصله، فإذا وقفت عليه تقف عليه بالسكون ثم تمد شفتيك إلى الأمام. طبعا أصل هذه الأشياء يا إخوتاه منقول عن مشايخنا ويعني سادتنا من القراء الذين نقلوا لنا قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة ثم من بعدهم من التابعين ثم من بعدهم من تابع التابعين حتى يومنا هذا الذي نتكلم فيه، حتى ساعتنا هذه، ولا يزال يعني يتناقل القرآن كلام الله عز وجل من صدر إلى صدر بما تعلمه الآخر من الأول. نعم نحن نقف يعني احنا لا نقف الحرف ضمة أصلا، نحن نقف على هذا الحرف الذي كان أصله مضموما نقف عليه بالسكون المحض، نقف عليه بالسكون المحض، بعد انتهاء السكون نمد شفتينا، تمدين الشفتين، نستعين، وقفت بالسكون أو نستعين، ولكن بعد هذا السكون مباشرة أقوم بمد الشفتين، نستعين، وأمد شفتي إلى الأمام. فأرجو أن يعني أن يكون هذا الكلام واضح. طيب إذا انتهينا من فهم الروم والإشمام وعرفنا حقيقة الروم وعرفنا حقيقة الإشمام، فتعالوا بنا نبدأ ونأخذ أنواع المد الستة، أنواع المد العارض للسكون الستة، ونحاول أن نتعرف عليها ونتعرف على الأحكام الخاصة بها. طيب المد نأخذ أول نوع، النوع الأول المد العارض للسكون المطلق، المد العارض للسكون المطلق، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور من أنواع المد العارض. وحقيقة المد العارض للسكون المطلق إنه عبارة عن سكون عارض، سكون عارض، حرف ساكن وهذا السكون سكون عارض جاء بعد حرف مد، جاء بعد حرف مد، كما مثلنا إلى ذلك يعني الحمد لله رب العالمين، فهذه النون الساكنة جاءت بعد حرف مد، والسكون الذي على النون سكون عارض لأن الحركة حركة النون في الأصل كانت الفتحة، كانت الفتحة. يعني أريد منكم أن تأتوا بالمصحف وتفتحوا على سورة الفاتحة، وسوف نجعل سورة الفاتحة هي التطبيق العملي لكلامنا، حيث فيها الوقف بالسكون الذي أصله يعني فتح، والسكون الذي أصله كسر، والسكون الذي أصله ضم. فهاتوا المصحف وافتحوا في سورة الفاتحة حتى تنظروا إلى التشكيل على الآيات، فهو يفيدنا كثيرا فيما نحن فيه وما نتكلم عنه. طيب إذا المد العارض للسكون المطلق حقيقته أنه سكون عارض بعد حرف مد، سكون عارض بعد حرف مد. طيب نحتاج الآن أن نبين حكم هذا المد العارض للسكون. إذا أردنا أن نبين حكم هذا المد العارض للسكون سوف نقول إن هذا الحكم يعني مبني على العارض للسكون، هذا الحرف العارض للسكون أو هذا السكون العارض أصله كان فتحة ولا ضمة ولا كسرة. يعني مثلا أنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. طيب هل كلمة العالمين والرحيم والدين ونستعين، هذه كلمات أربعة انتهت بالسكون. هل هذه الكلمات الأربعة المنتهية بالسكون واحدة في الحكم؟ هذه الكلمات الأربعة المنتهية بالسكون أمثلة على المد العارض للسكون المطلق، أمثلة على المد العارض للسكون المطلق اللي هو عبارة عن سكون عارض بعد حرف مد. طيب هل هذه الكلمات الأربع واحدة في الحكم؟ نقول لا. لماذا؟ أقول لأن كلمة العالمين كان أصلها فتح، الحمد لله رب العالمين. طيب وكلمة الرحيم التي وقفت عليها بالتسكين كان أصلها كسرا، الرحمن الرحيم. طيب وكلمة نستعين كان أصلها ضمة، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن الكلمات الأربعة لما وقفت عليها سكنتها جميعا. أما إذا رجعت إلى الأصل ستجد أن هذه مفتوحة وهذه مكسورة وهذه مضمومة. طيب جيد، تقول لي ما علاقة هذا الكلام بحكم المد العارض للسكون المطلق؟ أقول لك هاك هو المفيد. إذا كان آخر الكلمة التي وقفت عليها بسكون عارض، إذا كان هذا الحرف الأخير الذي وقفت عليه بسكون العارض أصله مفتوح، أصله عليه فتحة، فلك فيه ثلاثة أوجه، لك فيه ثلاثة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض، يعني اثنان وأربعة وستة. لك في القصر أن تعطي الحرف هذا حركتين مع السكون المحض، ولك في أربعة مع السكون المحض، ولك في ستة مع السكون المحض. يبقى أقول الحمد لله رب العالمين، ده قصر أعطيته حركتين، الحمد لله رب العالمين، ده توسط أعطيته أربعة حركات، الحمد لله رب العالمين، هذا ست، ستة حركات يعني إشباع. هذا إذا لك فيه ثلاثة أوجه، لك مع المد العارض للسكون المطلق إذا كان آخره مفتوحا، يعني إذا كان السكون ده أصله فتحة، فلك فيه ثلاثة أوجه مع السكون المحض، مع السكون المحض. طيب لماذا لا يكون هناك روم أو إشنان؟ أقول لك هذا فتحة، فكما اتفقنا الروم مع الضم ومع الكسر، والإشنان مع الضم فقط، إذن ليس معنا في الفتحة روم أو إشنان، ليس معنا مع الفتح روم ولا إشنان، والروم والإشنان عبارة عن حالات تعرض للحرف أو تعبر عن حالة حركة الحرف. إذن المد العارض للسكون المطلق وهو النوع الأول من أنواع المد العارض للسكون، والمد العارض للسكون المطلق هذا عبارة عن سكون عارض جاء بعد حرف مد، فإذا كان أصل هذا السكون العارض فتحة فلنا فيه ثلاثة أوجه، القصر والتوسط والإشباع. طيب تعالى وتأمل معي، إذا كان هذا الحرف يعني الساكن سكونا عارضا، إذا كان أصله مكسور زي مثلا الرحيم اللي هي في قوله تعالى الرحمن الرحيم، طيب ماذا يكون فيها، ماذا يكون حكمها؟ أقول لك لها نفس الحكم، لها ثلاثة أوجه اثنان وأربعة وستة مع السكون، يعني تقول مع السكون. ها فالرحيم سكن، الرحيم أربعة، الرحيم ستة مع السكون المحض، ويزيد على هذه الأوجه الثلاثة وجه رابع. ما هو هذا الوجه الرابع؟ أقول لك الوجه الرابع ده هو الروم، هو الروم، الروم مع القصر، الروم مع القصر، هذا هو الوجه الرابع عندنا في المد العارض للسكون المطلق، إذا كان هذا السكون العارض في حرف أصله مكسور، في حرف أصله مكسور. نتفقنا إن الروم إخوتان يأتي مع المضموم والمكسور، وهذا حرف إيه؟ مكسور، أصله كان مكسور الرحيمي، هذا كان أصله، فلما وقفت عليه قل الرحيم. طيب مع الكسر كيف آتي بالروم؟ أقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هكذا ده الروم. طيب تقول لي الروم مع القصر؟ أقول لك نعم. يعني مع المد حركتين فقط؟ أقول لك نعم. تقول لي طيب لماذا لا يأتي الروم مثلا مع الحركات الأربعة، مع الحركات الستة؟ أقول لك لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ قلنا لأن القاعدة أن الروم كالوصل، يعني ما تفعله حال الوصل تفعله حال الروم. حال الوصل هل تمد هذا المد، هذه الكلمة الرحيم، هل تمدها أكثر من اثنين؟ هل تعطيها أربعة مثلا؟ أو هل تعطيها ستة؟ لا، أنت إذا وصلت كلمة الرحيم لا تعطيها أكثر من حركتين، اللي هو المد الطبيعي، المد الطبيعي. عندما مثلا أقول الرحمن الرحيم مالك، هذه كلها مدود طبيعية، يعني الحرف بالرغم أنك وصلته أو وصلت الكلمة لكن فيها حرف المد، واخد فيها مد طبيعي مقداره حركته. فلما تقف عليها، لما تقف على هذه الكلمة بالروم على الوصف، لا تعطي هذه الكلمة مدا أكثر من حركتين اثنين، الرحيم مالك هكذا، الرحيم مالك الرحيم، فأنت أعطيت هذه الكلمة حركتين حال الوصف. طيب لما تقف عليها بالروم اللي هو الاتيان ببعض الحركة، هل تعطيها أربعة وستة؟ نقول لا. لما كان الروم اتيان ببعض الحركة فشابه حال الوصف، شابه حال الوصف، فوقفنا عليه بحركتين فقط مع الروم. والأصل لذلك كما قلنا إن الروم كالوصف، الروم كالوصف. طيب إذا كان المد العارض للسكون المطلق أصله، أصل هذا الحرف الذي وقفت عليه للسكون العارض، إذا كان أصله كسر فلك فيه أربعة أوجه، ثلاثة مع السكون المحض، اثنان يعني تعطي وجه حركتين تمد لهذا الكلمة تمدها، اثنان وأربعة وستة مع السكون المحض، والوجه الرابع الروم، ويكون مع القصر، الروم مع القصر. وليه الروم مع القصر؟ قلنا لأن الروم كالوصل. يعني إيه الروم كالوصل؟ قلنا إن الكلمة يعني التي فيها حرف مد على الوصل لا تعطيها أكثر من حركتين، لا تعطيها أربعة ولا ستة. ولما كان الروم شبيها بالوصل لأن الروم هو الإتيان ببعض الحركة، كان الروم كالوصل في كونك تقف عليه ولا تعطيه أكثر من حركتين، ولا تعطيه أكثر من حركتين. فإذا مع إذا كان الحرف مكسور المد العارض للسكون المطلق، إذا كان الحرف مكسور فلك فيه أربعة أوجه، المدود الثلاثة مع السكون المحض والروم مع القصر. طيب هل فهمتم يا إخواني هذه الجزئية؟ لأننا سنعتمد على لن نكرر هذا الكلام فيما نحن يعني مقبلون عليه. سوف أقول مثلا لكم الحكم الفلاني في مثلا المدود الثلاثة مع مثلا مع سكون المحض، تكونوا فاهمين يعني اثنان مع سكون المحض، أربعة مع سكون المحض، ستة مع سكون المحض. أقول لك الروم مع القصر تفهم يعني إيه روم، يعني إيه قصر، يعني إيه لماذا الروم مع القصر، لماذا لم يكن الروم مثلا مع وجه أربعة أو وجه ستة؟ الروم مع الوصل، الروم مع القصر، ومعنى ان الروم كالوصل. نحن ما زلنا في النوع الاول من انواع المد العارض للسكون، وهو المد العارض للسكون المطلق، ومعنى مطلق يعني ليس فيه هاء تأنيث ولا فيه لين ولا متصل ولا بدل ولا هاء ضمير، مطلق عبارة عن حرف مد جاء بعده سكون عارض. ثم تكلمنا إن السكون العارض إما أصل فتحة وإما أصل كسرة، ونضيف الحالة الثالثة إن يكون أصل ضم. فإذا كان أصل هذا السكون العارض فتحة فلك فيه ثلاثة أوجه فقط، المدود الثلاثة مع السكون المحض. طيب إذا كان هذا السكون العارض أصل كسرة فلك فيه أربعة أوجه، المدود الثلاثة مع السكون المحض والروم الوزن الرابع مع القصر. طيب هل مع الكسر، هل مع هذا السكون العارض إذا كان أصله مكسور هل لك فيه إشمام؟ لا، ليس لك فيه إشمام. لماذا؟ لأننا اتفقنا أن الإشمام لا يأتي إلا مع الضم، وإنه فعل بصري فلا يكون إلا مع الضم لأنه عبارة عن ضم الشفتين. طيب انتهينا من حالتين متعلقتين بالمد العارض للسكون المطلق، وأن يكون هذا العارض للسكون أصله فتحة وأصله كسرة. طيب إذا كان أصله ضمة كما في كلمة نستعين، أصلها ضمة، نستعين هذا أصلها، فماذا لك فيه من الأوجه؟ أو ما حكم المد العارض للسكون المطلق وأصل هذا العارض للسكون ضمة، ما حكمه؟ تقول لي حكمه لك فيه سبعة أوجه. سبعة أوجه أقول لك نعم. طب عدلي تعال مع ثلاثة متفقين عليها مع السكون المحض، نستعين اثنان مع السكون المحض، نستعين أربعة مع السكون المحض، نستعين هذا الوجه الثالث، ستة حركات مع السكون المحض. طيب فهذه ثلاثة أوجه هي عبارة عن المدود الثلاثة مع السكون المحض. طيب بقي لنا أربعة أوجه، الوجه الرابع يعني اتفقنا لنا ثلاثة أوجه مع السكون المحض. طيب الوجه الرابع، الوجه الرابع كما قلنا في الكسر نقول هنا في الضم، وهو الروم مع القصر. الروم مع القصر، عرفنا قصة الروم مع القصر إن الروم لا يأتي مع يعني التوسط أو الإشباع، لأن الروم كالوصف، والوصف أنت أصلا بتعطي هذه الكلمة حال الوصف، كلمة المد العارض للسكون المطلق بتعطيها حال الوصف حركتين اثنين فقط لا تزيد، فلما تأتي بالروم اللي هو الإتيان ببعض الحركة وهو شبيه بالإتيان بكل الحركة، لما تأتي بالروم يكون الروم مع القصر فقط. فإذا هذا هو الوجه الرابع وهو الروم مع القصر. كده تكلمنا عن أربعة أوجه، ثم ثلاثة أوجه فوق هذه الأربعة لنتم سبعة أوجه. طيب إيه هي الثلاثة أوجه الباقية؟ أقول لك ثلاثة أوجه مع الإشمام، ثلاثة أوجه مع الإشمام. لماذا؟ لأن الإشمام إتيان ب يعني ضم الشفتين، ضم الشفتين بعد الانتهاء من الحرف الساكن هذا سكونا عارضا تأتي ب يعني تضم ايه شفتيك، فضم الشفتين هذا يستوي ان يكون بعد حركتين او بعد اربعة او بعد، فما ستفعله مع بعد حركتين سوف تفعله مع بعد اربعة، سوف تفعله مع ستة، فلا اشكال. فإذا تأتي يبقى إذا زدنا على الأربعة التي كانت في الكسر، زدنا عليها بأوجه ثلاثة مع الإشمام، يعني قصر مع إشمام، توسط مع إشمام، إشباع مع إشمام. فإذا كان أصله مضموم فلنا فيه سبعة أوجه، ثلاثة مع السكون المحض، اثنان وأربعة وستة، ثلاثة أوجه مع السكون المحض. الوجه الرابع إخوتاه هو عبارة عن الروم مع القصر، الروم مع القصر، سوف تقول نستعين نستعين هكذا، الروم مع القصر. ثم ثلاثة أوجه بالإضافة إلى الأربعة ليكتمل العدد سبعة، ثلاثة أوجه مع الإشمام، ثلاثة أوجه مع الإشمام. كما قلت إن الإشمام عبارة عن الإتيان أو عبارة عن ضم الشفتين، فيستوي أن يكون هذا الضم بعد حركتين أو بعد أربع حركات أو بعد ستة حركات، بخلاف الروم، الروم لا يكون إلا مع القصر فقط، الروم لا يكون إلا مع القصر فقط، وعرفنا العلة لكون الروم يشبه الوصل، والوصل لا يكون فيه إلا القصر أو الإتيان بحركتين فقط لهذا حرف المد إلى آخر هذا الكلام الذي ذكرت. إذن عندما أقول لك هذه الكلمة مثلا
أقول لك مثلا تقرأ وتقول الحمد لله رب العالمين مثلا، أو تقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، كلمة نستعين أقول لك فيها كم وجه؟ عندما أسألك وأقول لك نستعين هذه فيها كم وجه، تقول لي فيها سبعة أوجه، تقول لي فيها سبعة أوجه. أقول لك ما اسم هذا المد؟ تقول لي اسم هذا المد المد العارض للسكون المطلق، المد العارض للسكون المطلق. أقول لك فيها كم وجه؟ تقول لي فيها سبعة أوجه. أقول لك عد لي هذه الأوجه، تقول لي ثلاثة مع السكون المحض، واحد روم مع القصر، وثلاثة مع الإثنان. ثلاثة مع السكون المحض، اثنين واربعة وستة، والوجه الرابع روم مع القصر، ومعانا ثلاثة أوجه مع الإثنان، يعني اثنين واربعة وستة مع الإثنان، فتكون هذه الأوجه سبعة أوجه. هذا في حالة ما إذا كان العارض للسكون أصله مضموم. أصله إيه؟ مضموم. طيب بذلك نكون قد انتهينا من النوع الأول وهو المد العارض للسكون المطلق. هل هذا الكلام واضح إخوتاه؟ أرجو أن يكون الكلام عن المد العارض للسكون المطلق واضحا، لأننا سوف نبني يعني الكلام القادم على الأحكام التي ذكرناها في المد العارض للسكون المطلق. تعالوا هنا نتكلم على النوع الثاني. النوع الأول من المد العارض للسكون كان المد العارض للسكون المطلق، وعرفنا شكله عامل إزاي. طيب تعالوا هنا للنوع الثاني وهو اللين العارض للسكون. اللين العارض للسكون، اللين العارض للسكون، نعم. طيب هل اللين العارض للسكون هو مد اللين؟ يعني هل يمكن أن نقول على مد اللين نسميه اللين العارض للسكون؟ أقول لك نعم، من الممكن أن تسمي مد اللين اللين العارض للسكون، أو مد اللين العارض للسكون. ما رأيكم أن نتذكر سويا ما هو الفرق بين حرف المد واللين وحرف اللين فقط؟ نقول المد واللين، حرف المد واللين ذكرنا في أول الدرس اللي هو الألف أو الواو أو الياء، وقبلها حرف أو قبلها حركة من جنس هذا الحرف، يعني الألف الساكنة المفتوحة قبلها، الفتح يناسب الألف، الفتح يناسب الألف، يبقى الألف الساكنة المفتوحة قبلها، الياء يناسبها الكسر، الواو المضمومة قبلها أو. فهذا هو حرف المد واللين، نسميه مد حرف، نسميه حرف مد ولين. طب ما هو حرف اللين؟ أقول حرف اللين هو الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما، مثل خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لو عملت مقارنة بين كلمة جوع وكلمة خوف سوف تجد عندنا واو جوع وخوف، الواو في جوع والواو في خوف، واو ساكنة، لكن الواو الساكنة في جوع قبلها مضموم، والواو الساكنة في خوف قبلها مفتوح. الواو الساكنة المضمومة قبلها نسميها حرف مد ولين، مد حرف نسميها حرف مد ولين. أما الواو الساكنة المفتوح ما قبلها فنسميها حرف لين فقط، نسميها حرف لين فقط. أقول فهذا هو الفرق بين حرف المد وحرف اللين. إذا حرف اللين عبارة عن حرف الواو أو الياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. ضربنا مثال على ذلك بخوف، ومثال بكلمة بيت. طيب تقول لي يعني لماذا اختص هذان الحرفان بهذا الوضع؟ أقول لك لأنها حروف ضعيفة، حروف الواو حروف الياء الساكنة حروف ضعيفة، يعني اللسان لا يستطيع أن يعتمد عليها. زي ما أنت تلاحظ كثير من الحروف، كثير من الحروف له جزء يعتمد عليه
من التجويف الفم. فلذلك هذا الحرف لما كان له جزء يعتمد عليه كان قوي، كان له بعض القوة، كان له بعض القوة. لكن الحروف المادية زي كالالف، الالف اللي هي حرف مد الالف الساكنة، والواو والياء، هذه الحروف تخرج من الجوف، يعني عبارة عن هواء خارج، هواء خارج من الجوف. فلذلك حروف نقول عليها انها حروف ضعيفة. ولذلك احتجنا مع هذه الحروف الضعيفة احتجنا معها المد، احتجنا معها المد، وهذا المد يقوي الحرف ويظهره. فمثلا اذا قلت الذي امنهم من جوع، الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، من خوف، وسكت هكذا، لو سكت وقلت من خوف، الواو غير ظاهره، الواو غير ظاهره، خوف خوف. لكن لو اعطيت هذه الواو حركتين وقلت من خوف، اظهرت الواو واظهرت ايضا الحرف الذي جاء بعد الواو وهو الفاء. زودت اربعه فانت اوضحت الحرف اكثر، جعلتها سته فانت اوضحت اكثر. فهكذا يعني ايه العلة في مد اللي. طيب تعالوا بنا الى النوع الثاني من انواع المد العارض للسكون، كما يعني تعلمنا او كما قلنا او كما ذكرنا، هو اللين العارض للسكون. اللين العارض للسكون، ما حقيقة اللين العارض للسكون؟ حقيقته كما قلنا في المد العارض للسكون المطلق، عبارة عن سكون عارض، بس هذا السكون العارض لم يأتي بعد حرف مد. في المد العارض للسكون المطلق قلنا ان هذا سكون عارض وقع بعد حرف مد. لا، هنا نقول سكون عارض وقع بعد حرف لين في كلمة. اذا احنا عندنا شقين لهذه القضية. الشق الاول ان عندنا حرف لين وليس حرف مد. الشق الثاني ان عندنا سكون عارض، يعني كلمة كان منتهية بحرف، هذا الحرف متحرك في اصله، الا اننا لما وقفنا عليه وقفنا بالسكون، فلذلك نسمي هذا مد لين عارض للسكون، مد لين عارض للسكون. طيب اضرب لي مثالا، نقول الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. خوف هذه اصله كان ايه؟ كان متحرك، حرف فاء مكسوره، امنهم من خوف، امنهم من خوف. طيب امنهم من خوف وقفت عليها سكون عارض، فكلمه خوف سكون عارض حرف لين. اذا استكملنا شروط كلمه مد لين عارض للسكون، وهو النوع الثاني من انواع المد العارض للسكون. طيب تعال وقل لي ما حكم هذا المد اللين العارض للسكون. اقول لك كما ذكرنا في المد العارض للسكون المطلق اننا لنا فيه ثلاثه احوال. هذا العارض للسكون اما اصله مفتوح، واما اصله مكسور، واما اصله مضموم. اذا كان اصله مفتوح، نتكلم الان عن المد اللين العارض للسكون، اذا كان هذا العارض للسكون اصله مفتوح فلنا فيه ثلاثه اوجه. طيب مثلا اضرب لي مثالا، مثلا لو قلت مثلا قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات في سوره المائده، اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. تعال قف على كلمه اليوم الذي في هذه الايه، في اول الايه اليوم، انا اقول اليوم احل لكم، اليوم هذه من اصلها متحركه، وقفت عليها فوقفت عليها بالسكون العارض. طيب اليوم هذه الكلمه التي وقفت عليها بالسكون العارض فيها حرف مد ولا فيها حرف لين؟ اقول لك فيها حرف لين، وهو الواو تقول لي لماذا؟ أقول لك لأن هذه الواو اليوم واو ساكنة قبلها مفتوح. قبلها إيش؟ قبلها مفتوح. إذا تكون ماذا؟ تكون حرف لين. تكون حرف لين. طيب ووقفت على الميم التي هي آخر حرف والتي بعد الواو، وقفت على هذه الكلمة سكونا عارضا، فده نسميه مد لين عارض للسكون. طيب هذا الحرف الأخير الذي وقفت عليه بسكون عارض كان أصله إيه؟ كان أصله مفتوح، اليوم أحل، اليوم أحل. طيب ما يكون الحكم؟ أقول هذا السكون العارض في المد اللين آخره مفتوح فلك فيه ثلاثة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض، يعني 2 و 4 و 6 مع السكون المحض. تقول اليوم ناس، اليوم بعض، اليوم 6 مع ايه؟ مع السكون المحض. طيب تعالوا بنا لو جئنا لمثلا كلمة اخرى عبارة عن مد لين عارض للسكون، لكن الحالة الثانية فيها ان اصلها كسرة، ان اصلها كسرة، مثل مثلا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا، ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. تعال اقص على كلمة شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون في سورة الذاريات. طيب تعال اقص على شيء، ومن كل شيء، كلمة شيء هذه فيها حرف لين وهو الياء الساكنة وقبلها مفتوح، وقبلها مفتوح حرف لين، وتقف عليها فأنت إذن مع المد، مع مد اللين العارض للسكون. طيب مد لين عارض للسكون، طب أصل هذه الكلمة كان إيه يا عم الشيخ؟ أقول أصل هذه الكلمة كانت الهمزة فيها، كانت الهمزة فيها مكسورة، ومن كل شيء خلقنا زوجين. إذن عندما آتي وأقول ما حكمها كما كان في المد العارض للسكون المطلق، نقول لنا فيها 4 أوجه، مدود الثلاثة مع السكون المحض والروم، والروم. طيب الوجه الرابع فيها الروم. طيب هل الروم هنا كنا نقول في المد العارض للسكون المطلق؟ تأملوا معي إخوتاه، هذه جزئية مهمة. المد العارض للسكون المطلق كنا نقول إذا كانت الكلمة التي ستقف عليها أصل الحرف الساكن مكسور فلك فيه 4 أوجه، منها الروم مع القصر، مع القصر. هل نستطيع هنا أن نقول الروم مع القصر؟ لا نستطيع. لماذا؟ هناك في المد العارض للسكون، كنا في المد العارض للسكون المطلق كنا نتكلم عن كلمة فيها حرف مد، فلذلك فيها حرف مد، فلذلك يعني إذا وصلت يبقى فيها حقيقة المد وهي الحركتين، وهي الحركتان اللتين تبقيان مع هذا المد سواء في حالة الوصل أو في حالة الوقف. لكن هنا نتكلم عن المد اللين العارض للسكون، هذه الكلمة التي وقفت عليها بسكون عارض فيها حرف لين وليس حرف مد، فيها حرف لين. حال الوصل، حال الوصل يختلف عن حال الوصل في العارض للسكون المطلق. لماذا؟ لأنك سوف تقول مثلا ومن كل شيء، ومن كل شيء خلقنا، ومن كل شيء خلقنا، فكلمة شيء هنا ليس فيها المد الطبيعي، الحركتين الطبيعيين اللتين مثلا تكون موجودة في قوله مثلا الرحمن الرحيم مالك، ها؟ مع الوصف هذه الحركات باقية لأن هذه أحرف مد في الرحمن وفي الرحيم وفي مالك، فتبقى فيها الحركتين الأصليين الموجودة في طبيعة الحرف. لكن حرف اللين حال الوصل ليس فيه هاتين الحركتين. فلذلك لما تأتي للروم ونحن نقول الروم كالوصل، فالوصل مع اللين، الوصل مع اللين ليس فيه مد، إذن فالروم أيضا ليس فيه مد، الروم ليس فيه مد. تقول ومن كل شيء خلقنا، طيب تعالى قف على كلمة شيء مد لين عارض للسكون، قف عليها بالروم، ماذا ستقول؟ سوف تقول ومن كل شيء، هكذا ومن كل شيء. طيب تقول لي يعني أنت جئت ببعض جئت في هذا الروم ببعض الحركة وهي الكسر، بس الكسر ده هذا الكسر منون، أقول لك مع الروم يضيع التنوين، مع الروم يضيع التنوين ويبقى أصل التنوين هنا إن كان يعني مفتوحا أو مكسورا أو مضموما. سوف تقول ومن كل شيء، شيء أنت تقول لا تقول شيء ولا تقول شيء، ولكن تقول ومن كل شيء، هكذا من كل شيء، من كل شيء، هكذا تأتي ببعض الحركة، تأتي ببعض الحركة. مثلا خلقنا زوجين، زوجين، هكذا مثلا من كل شيء خلقنا زوجين. كلمة أيضا زوجين إذا أردت أن تقف عليها، أيضا كلمة زوجين نسميها مد لين عارض للسكون. ليه؟ ليه مد لين عارض للسكون؟ مد لين عارض للسكون، عارض للسكون معروف لأن أنا وقفت عليه، وقفت عليه وقوفا عارضة، فوقفت عليها بالتسكين. طيب طب ليه لين؟ لين لأن الياء هذه حرف لي ياء ساكنة وقبلها مفتوح، زوجا، زوجي، زوجي، فإذا هذا لين عارض للسكون. أنت تستطيع أن يعني تنفذ يعني تطبق هذا الكلام الذي نقوله على أي كلمة في القرآن. تعال قف على أي كلمة واسأل نفسك هذا عارض للسكون ولا سكون أصلي؟ تقول عارض للسكون لأن الحرف مثلا متحرك في أصله، سواء متحرك بضم أو فتحة أو كسر. ثم انظر على قبل هذا الحرف الساكن سكونا عارضا، هل قبله حرف مد؟ فيكون مد عارض للسكون المطلق. قبله حرف لين فيكون مد لين عارض للسكون، وهكذا مع الأنواع التي سوف تأتي معنا. طيب في المد اللين العارض للسكون تكلمنا فيما لو كان هذا العارض للسكون أصله فتحة فلك فيه ثلاثة أوجه مع السكون المحض، لو كان أصله مكسور فلك فيه أربعة أوجه هي المدود الثلاث مع السكون المحض والروم ولكن بدون مد، والروم ولكن بدون مد، وعرفنا العلة في ذلك. طيب الحالة الثالثة معنا، الحالة الثالثة هي أن يأتي هذا المد اللين العارض للسكون ويكون هذا العارض للسكون الحرف الساكن سكونا عارضا هذا أصله مضمون، أصله مضمون. زي إيه؟ عندما تقول مثلا ذلك الفوز العظيم، تعال اقف على كلمة الفوز، ذلك الفوز، الفوز، فمعنى واو ساكنة قبلها مفتوح فهذا لي حرف لي، واو ساكنة قبلها مفتوح الفوز. طيب وهذا عارض للسكون لأننا وقفنا على الزاي، نقول زاي ولا نقول زين، فنقف ونقول ذلك الفوز. طيب فهذا مد لين عارض للسكون لكن أصله مضموم، ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. طيب كم لك في هذه الكلمة من أوجه؟ أقول لك لك فيها سبعة أوجه، مدود الثلاث مع السكون المحض، مدود الثلاث مع السكون المحض والروم، الروم لأن هذه الكلمة مضمومة وعرفنا قبلا أن الروم يكون مع الضم ومع الكسر، ولك الروم ولكن بدون مد وعرفنا العلة في ذلك، ولك ثلاثة مع الإثنان أيضا كما ذكرنا في المد العارض للسكون المطلق، لك فيها ثلاثة مع الإثنان فيكون المجموع سبعة أوجه. تقول ذلك الفوز، ذلك الفوز، ذلك الفوز.
هذه ثلاثة، ثلاثة مدود مع السكون المحض. الوجه الرابع
ذلك الفوز،
هذا الروم مع عدم المد،
ذلك الفوز،
هكذا
الفوز، ذلك الفوز.
فهذا هو الوجه الرابع، الروم مع المد، معذرة، الروم مع عدم المد. ثم لك ثلاثة أوجه مع الإشمام، طبعا الإشمام لن تستطيع رؤيته، ولكن سأقول
ذلك الفوز
بعد ما أخذ بالسكون مد شفتيك إلى الأمام،
ذلك الفوز، ذلك الفوز.
فهذه ثلاثة أوجه مع الإشمام. بعد ما تقف بينتهي المد وتقف على الحرف الساكن وهي الزاي، تمد شفتيك إلى الأمام فيكون هذا هو الإشمام. أحبتي في الله، قد أصلت عليكم هذه الليلة، يعني سنكتفي إن شاء الله تعالى بهذين النوعين في هذا الدرس، المد العارض للسكون المطلق، وعرفنا فيه أحواله الثلاثة، سواء كانت الكلمة أخرها مفتوح أو مضموم أو مكسور، يعني أصل الحرف الأخير مفتوح أو مضموم أو مكسور، وعرفنا كل حالة فيها كمواد، وتكلمنا عن مد الميم العارض للسكون بحالاته الثلاثة، وعرفنا الفرق بين المد العارض للسكون المطلق ومد الميم العارض للسكون في الحالة أن يكون في حالة الكسرة أو الضمة مع الروم، كيف يكون الحال؟ عرفنا أن هنا الروم يكون مع القصر في المد العارض للسكون المطلق، ومع الميم العارض للسكون يكون الروم مع عدم المد لا مع القصر، وعرفنا العلة بذلك لأن الحرف في المد العارض للسكون يكون حرف مد، وفيه يعني فيه ذاتية المد، فيه الأصل أنه يمد حركتين سواء وصل أو وقف، لابد أن يمد حركتين، فلما وقفت عليها بالروم بقيت هاتان الحركتان. أما في الليم العارض للسكون فليست حرف الليم ليست فيه هذه الخاصية، ليست فيه هذه الخاصية، وأنك وهي أنك حال الوصل لا توجد فيه حركات، لا توجد فيه حركات حال الوصل اللي هو حرف الليم، فلذلك لما وقفت عليه بالروم وقفت عليه بالروم من غير مد. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الأحوال الأربعة أو الأنواع الأربعة الباقية بعد المد العارض للسكون المطلق والليم العارض للسكون. ليتكم يعني لعلكم كتبتم بعض الكلام، يعني ليتكم تحاولوا تطبيق هذا في المصحف، يعني تمسكوا بالمصحف وتراجعوا الكلام الذي ذكرنا، تبحثوا عن كلمات تقف عليها يكون حكمها المد العارض للسكون المطلق، وكلمات يكون الوقف عليها ليم عارض للسكون، وتحاولوا ان تعطوا يعني الاوجه، الاوجه في هذا المد والاوجه في هذا المد، وفي حاله الفتح او الكسر او الضم في المد العارض للسكون المطلق او في الليم العارض للسكون. اخوتان نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، نكمل في الاسبوع المقبل. يسر الله لنا ولكم الخير واعاننا واياكم على بلوغ درجه التفوق والاتقان في كتاب الله المجيد، ورزقنا الله واياكم الانتفاع بما سمعنا وبما قلنا، ولا نقول اكثر من سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، ولا تنسونا من صالح الدعوات، اصلح الله لنا واياكم الأمور ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.